أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق نقلنا عن المحقق النائيني الوجه الثالث لإثبات المدعى المتقدم، وهو أن حديث لا ضرر وارد بشكل مستقل، وكان حاصله أن الترابط والارتباط بين لا ضرر وبين جعل حق الشفعة أو المنع من فضل الماء، هذا إما يكون بلحاظ كون الضرر علة لحق الشفعة وللحكم في مورد فضل الماء، وإما أن يكون باعتبار كونه حكمة، وكلاهما باطل. أما الأول فواضح، لماذا؟ لما تقدم من أنه النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه، ليس في كل مورد يحكم بثبوت حق الشفعة يكون هناك ضرر، لا، في بعض الموارد يحكم بحق الشفعة حتى إذا لم يكن هناك ماذا؟ ضرر. إذن لا يمكن أن يكون هذا الحكم علته التامة هي شنو؟ هي الضرر، لأنه يستحيل التخلف إذا كان معلولا للضرر، وكان الضرر علة للحكم في مورد الشفعة. كما أنه لا يكون حكمة، لماذا؟ باعتبار أن الحكمة وإن لم نعتبر فيها التوافق الدائمي، لكن نعتبر أن يكون ذلك شنو؟ غالبياً. أما إذا كان الضرر اتفاقيا فهذا لا يصح أن يكون حكمة فضلا عن أن يكون علة. والضرر في باب الشفعة اتفاقي وليس غالبي، وكما أنه ليس شنو؟ ليس دائمي. فإذا لا يمكن أن يكون علة ولا يمكن أن يكون حكمة، وبالتالي لا ارتباط بينهما، فيثبت المطلوب وهو ماذا؟ أنها مستقلة. هذا المطلب تقدم ما فيه، في الحقيقة تقدم سابقا ما فيه، حيث قلنا بأنه هذا ناشئ من تخيل أن المراد بالضرر هو الضرر الذي يحصل من الشريك عندما يبيع ماذا؟ الحصة المشاعة، بينما المراد من الضرر على الظاهر هو الضرر الذي يحصل من نفس الشركة. نفس الشركة هي فيها ماذا؟ فيها ضرر بالنسبة إلى الشريك الأول. الشركة في حد نفسها هي ضرر، الشركة في حد نفسها هي ضرر، بمعنى أن هذا سوف يكون له شريك على نحو الإشاعة في الأرض من دون أن يعرف من هو هذا المشتري الجديد الذي باعه الشريك الآخر حصته المشاعة، ولا يعرف ما هي خصوصياته وما هي أخلاقه وما هو تأثير هذه الشراكة في ماذا؟ في العين المشتركة بينهما. كل هذا مجهول، وهذا قد يقال بأنه يكون موجب لنقص المال، بمعنى أن حصة الشريك الأول سوف تكون ماليتها متضررة، بمعنى هذا يوجب نقصا في هذه المالية. الشراكة مع شخص مجهول لا يعلم من هو ولا تعلم خصوصياته، هذا يوجب نقصا في المالية، في مالية حصة هذا الشريك الأول الذي نريد أن نثبت له حق الشفعة، نقصا في ماليته، وهذا ضرر، هذا ضرر. ليس الملحوظ في الضرر في المقام هو الضرر الذي يسببه الشريك، حتى يقال بأنه مثلا هذا قد لا يسبب الشريك ضررا، كما إذا كان محسنا إلى شريكه وليس مسيئا إلى شريكه، وإنما الملحوظ هو الضرر الناشئ من نفس الشركة، باعتبار أن الشركة مع شخص مجهول لا يعلم ما هي خصوصياته تكون موجبة للنقص في المالية، والنقص في المالية بلا إشكال ضرر. نقص في مالية ماذا؟ في مالية حصة الشريك الأول، الشريك الأول حصته في هذا المال المشترك يكون هناك نقصا في ماليتها، وهذا يكون ضررا عليه. إذن الضرر هذا هو الملحوظ به. هذا الضرر إذا سلمنا أنه ليس دائمي فلا أقل من أنه شن من أنه غالبي، فلا أقل من أنه ماذا؟ من أنه ضرر غالبي. هذا ضرر غالبي. وإذا كان ضررا غالبيا فما الضير من أن نقول بأن الضرر حكمة لتشريع ماذا؟ لتشريع حق الشفعاء. سأفرض يتخلف في بعض الأحيان، مو مشكلة، هذا هو شأن الحكمة. لا نقول أنه علة يدور الحكم مدارها وجودا وعدما، فإذا لم يكن هناك ضرار لابد أن لا يثبت حق الشنو؟ الشفعاء. هذا معنى العلة. لا نقول يكون حكمة والضرر له موجود غالبا في معظم الحالات، لأن المراد بالضرر هو هذا الضرر، الضرر الناشئ من نفس ماذا؟ من نفس الشركة. فإذن يمكن أن يكون ماذا؟ يمكن أن يكون حكمة للتشريع في مورد الشفعة، فيكون حال حال موارد الحكمة اللي ذكروها، اختلاط المياه بالنسبة إلى ماذا؟ إلى تشريع العدة حكمة. أو مثلا في بعض الروايات يقول بأن التفقه في الدين هو الحكمة من تشريع الحج، هذا حكمة ليس شنو؟ ليس علة. فليكن الضرر في محل الكلام أيضا حكمة في تشريع ماذا؟ حق الشفعة. فعدم وجود الضرر وتحقق الضرر في بعض الموارد لا يضر في ماذا؟ في ثبوت حق الشفعة حتى في ذلك المورد، بل يمكن قد يدعى بأنه المطلب أكثر من هذا، مو فقط أنه أن هذا هذه أن الضرر هو غالبي، قد يدعى بأن الضرر في المقام إذا فسر بالتفسير السابق يكون دائمي لأنه غالبي، أن الضرر إذا فسر بأنه الضرر الحاصل من نفس الشركة يكون دائمي لا غالبي، باعتبار هاي النقطة التي ذكرناها من أن الشركة مع الشخص المجهول الذي لا تعرف خصوصياته تكون موجبة لنقص في مالية حصة الشريك الأول، نقصا في مالية حصته، ومو معلوم أنه شريك من هو. فقد يقال بأن الضرر دائم موجود في كل شركة، كلما باع الشريك حصته المشاعة هذا أوجب ضررا بالنسبة ماذا؟ بالنسبة إلى شريكه، فيثبت له حق الشفعة ويعلل حق الشفعة بماذا؟ بالضرر، لأن الضرر دائم، وحينئذ يدخل في باب العلة لأنه يدخل في باب ماذا؟ في باب الحكمة. فهذه الدعوة ليست تامة، لأنه بالرغم من هذا نحن نلتزم ويلتزم الفقهاء بثبوت حق الشفعة حتى في الموارد التي لا يوجد فيها هذا النقص. يمكن تصور حالات حتى هذا النقص في المالية غير موجود، كما إذا فرضنا أن من مشتري لهذه الحصة الأخرى كان معلوما وخصوصياته معلومة وكان محسنا ويترتب على الشركة معه منفعة، بعكس ماذا؟ بعكس الشريك الأول البايع، بعكس الشريك الأول البايع. في حالة من هذا القبيل قد يمكن فرض حالة من هذا القبيل، مع ذلك يلتزم بماذا؟ بثبوت حق الشفعة، بالرغم من أن الضرر حتى بهذا المعنى غير متحقق لكنه يلتزم بثبوت حق الشفعة. وهذا معناه أن الضرر ليس دائمي، لم يؤخذ في ماذا؟ في ثبوت حق الشفعة باعتبار أنه علة، وإنما يؤخذ باعتبار أنه شنو؟ حكمة وليس علة. فالقول بأنه هو الدائمي هذا مو واضح، لكن على الأقل نقول بأنه هو ماذا؟ هو غالبي، لأنه اتفاقي كما يقول المحقق النائيني، وعلى ضوء هذا قال بأنه لا يمكن فرض علة، لأنه الحكم لا يدور مدار وجودا وعدما، ولا يمكن فرضه حكمة. لماذا؟ لأنه أمر اتفاقي وليس ماذا؟ وليس غالبي أو كثير التحقق، لا، هو كثير التحقق وغالبي، فإذا يمكن فرض كون ماذا؟ كون حكمة. هاي مسألة أن يكون حكمة في مورد الشفعة، هذا إلى لازم، لا بد أن ينظر إلى أنه يمكن الالتزام به أو لا. لازمه هو أن يقال بأن الضرر في باب الشفعة يكون ماذا؟ يكون حكمة، لكنه في باب، في مورد قصة سمرة ابن جندوب يكون ماذا؟ يكون علة، لأن الضرر هناك ضرر شخصي لا نوعي، ويكون علة لثبوت ماذا؟ لثبوت الحكم. عندما يكون هناك ضرر يثبت الحكم، عندما لا يكون هناك ضرر لا يثبت الحكم هناك. إذن الضرر في قصة السمرة بن جندب هو علة لا حكمة، فإذا كان الضرر في محل كلامنا في باب الشفعة حكمة، يلزم أن نلتزم بتعدد المعنى، بمعنى أن الضرر في مورد يكون علة، وهو في مورد آخر يكون شنو؟ يكون حكمة، باختلاف التطبيقات وباختلاف الموارد. القاعدة قاعدة واحدة، قاعدة نفي الضرر، لكن في مقام التطبيق عندما نطبق هذه القاعدة، الضرر في بعض الموارد يكون علة، وفي موارد أخرى يكون ماذا؟ يكون حكمة. هذا هل يضر أو لا يمكن الالتزام بذلك؟ أن يكون حكمة في مورد ويكون علة في ماذا؟ في مورد آخر. هذه مسألة أن الضرر علة أو الضرر حكمة، هذه ترتبط في الحقيقة بماذا؟ بالبحث الذي يقول بأن الضرر في محل الكلام وفي غير محل الكلام، هل هو الضرر يراد به الضرر الشخصي أو يراد به الضرر ماذا؟ النوعي. وهناك كلام وأقوال في المسألة، هناك من يرى بأن الضرر في قاعدة لا ضرر هو الضرر الشخصي بلا تفصيل، وهناك من يرى بأن الضرر ضرر نوعي بلا تفصيل أيضا، وهناك من يفصل بين العبادات والمعاملات، فيلتزم بأن الضرر في العبادات شخصي، بينما الضرر في باب المعاملات ضرر ماذا؟ ضرر نوعي، وفي باب المعاملات ضرر نوعي. الشيخ الأنصاري يختار أن الضرر شخصي، المحقق العراقي يختار أن الضرر شخصي، المحقق النائيني أيضا بحسب ما يصرح به في قاعدة لا ضرر يقول أن الضرر أيضا ماذا؟ ضرر شخصي. المراد من الضرر الشخصي ما هو؟ والضرر النوعي ما هو؟ هو مرتبط بقضية أن الضرر حكمة أو شنو أو علة. إذا قلنا أن الضرر حكمة بمعنى أن الضرر شنو؟ نوعي، نوعي بمعنى أنه لا يشترط في ثبوت الحكم وجود الضرر في جميع الموارد، فالضرر الذي يكون يسبب الحكم ويكون منشأ للحكم هو الضرر النوعي، ولو لم يكن موجود في مورد تطبيق تلك القاعدة. العلة لا تعني أن الضرر شنو؟ شخصي. الضرر شخصي، موجود الضرر يثبت الحكم، ما موجود الضرر لا يثبت الحكم. وليس من المعقول ماذا؟ أن نثبت الحكم في مورد لا يوجد فيه الضرر إذا كان الضرر علة، لأن هذا يعني ماذا؟ تحقق المعلول من دون ماذا؟ من دون علته، وهو محال. ومن هنا يكون الحكم تابع ماذا؟ تابع لوجود العلة مالته، لوجود الضرر، وينتفي بانتفاء الضرر. هذا معنى أنه علة والضرر يكون ضرر شخصي، لكن في باب الحكمة لا، الضرر يكون نوعي مو شخصي، ولذا يمكن افتراض ماذا؟ تحقق الحكم من دون ماذا؟ من دون تلك العلة، من دون ذلك الشيء، من دون الضرر. في مسألة الحكمة والعلة الفرق بينهما هو هذا كما أوضحوه في بعض الكلمات، قالوا بأنه تارة يمكن تصور حالات أربعة: الضرر الذي يحصل للشخص، والشخص هنا لا يقصد به المكلف، شخص المكلف لا، يعني الشخص الأعم من المكلف أو المعاملة، في بعض الأحيان قد القضية ترتبط بالمعاملة لا بالمكلف نفسه، أعم من هذا شخص المعاملة أو شخص المكلف، هذا الضرر الذي يحصل لشخص أعم من أن يكون شخص المكلف أو شخص المعاملة، هذا الضرر تارة يكون موجب لرفع حكم أو إثبات حكم، ما علينا بها، مرة يقتضي رفع حكم مرة يقتضي إثبات حكم، خلينا نقول هكذا نعبر أن هذا الضرر الحاصل لشخص تارة يكون موجب للحكم بالنسبة إلى ذلك الشخص فقط، يكون موجب للحكم بالنسبة إلى ذلك الشخص فقط، يعني موجب لرفع حكم أو إثبات حكم بالنسبة إلى ذلك الشخص فقط، وقلنا أن الشخص عام من أن يكون شخص المكلف أو شخص المعاملة، هذه حالة. وأخرى نفترض أنه لا، هذا الضرر الحاصل والعارض لشخص يكون موجب لثبوت الحكم له ولغيره، إذن هو ضرر يحصل لشخص، خل نفترض الشخص المكلف شخص مكلف يحصل لشخص لكنه يوجب ثبوت الحكم له ولغيره، ذلك الغير الذي لم يحصل له الضرر، مع ذلك هذا الضرر الذي يحصل لزيد يوجب ثبوت الحكم له وشنو ولغيره ممن لا يحصل له الضرر. حالة ثالثة أن نفترض أن الضرر يحصل لأشخاص من نوع معين مو لشخص، لأشخاص، هنا هم الأشخاص يراد بهم أعم من أشخاص المكلفين أو أشخاص المعاملات أو أي شيء آخر من هذا القبيل، ويحصل لأشخاص هذا الضرر. هنا أيضا يمكن افتراض حالتان: تارة نفترض أن هذا الضرر الذي يحصل لأشخاص تارة يكون موجب لرفع حكم أو إثبات حكم بالنسبة إلى نفس هؤلاء الأشخاص الذين حصل لهم هذا الضرر، وأخرى يكون موجب لثبوت حكم أو رفع حكم بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص وغيرهم ممن لم يحصل لهم ذلك الضرر، ممن لم يحصل لهم ذلك الضرر. هذا الصور الأربعة، هذه الصور الأربعة اللي ذكرناها، هذه في صورتين منها، وهي الصورة الأولى والصورة الثالثة، الصورة الأولى والصورة الثالثة، العلية فيها واضحة، الاستناد فيها واضح، بلا حاجة ماذا؟ بلا حاجة إلى واسطة، بلا حاجة إلى توسط شيء، يمكن أن الاستناد فيها يكون واضح بلا توسط بلا واسطة، فيقال في القسم الأول، فيقال في القسم الأول أن الحكم يثبت لهذا الشخص بسبب هذه العلة، ويستند الحكم الثابت لهذا الشخص إلى تلك ذلك الشيء، يعني قلنا بأن الضرر يعرض على الشخص ويكون موجب لثبوت حكم بالنسبة إليه، بالنسبة إليه، إذن الحكم يستند إلى الضرر، هذا الاستناد مباشر وبلا واسطة، فيمكن تعليل الحكم بالضرر في ذاك المورد الخاص، تعليل الحكم بالضرر في ذلك المورد الخاص، واستناد الحكم علما إلى ذلك الضرر، هذا ما به مشكلة في القسم الأول. في القسم الثالث أيضا ما به مشكلة، استبدال الشخص الواحد سوينا أشخاص متعددين، ضرر يلحق أشخاص من نوع ويكون موجب لثبوت الحكم فقط لأولئك الأشخاص. هنا العلية بلا توسط شيء، الاستناد بلا توسط شيء، فيكون الحكم ثابت لأولئك الأشخاص ومعلل بماذا؟ بالضرر الموجود المفروض وجوده فيهم. هذا استناد بلا واسطة، استنعلية بلا واسطة، هذا يدخل في باب العلة. هنا يكون الضرر من باب العلة مو من باب الحكمة، يكون من باب العلة. فإذا انتفت العلة ينتفي ماذا؟ ينتفي الحكم. ولذا لا يكون هذا الحكم ثابتا بالنسبة إلى شخص آخر لا توجد فيه، لا يوجد فيه الضرر، أو بالنسبة إلى أشخاص آخرين لا يوجد فيهم ماذا؟ لا يوجد فيهم الضرر. وأما في القسم الثاني والرابع، في القسم الثاني والرابع العلية والاستناد لا بد فيها من الواسطة، لا بد فيها من الواسطة، بمعنى أنه لا بد أن نفترض أن إثبات الحكم في غير مورد الضرر، إثبات الحكم في غير مورد الضرر لا يمكن تعليله بماذا؟ بالضرر. يعني هذا يعني ثبوت المعلول من دون علة، ما يمكن إسناده إلى الضرر الغير الموجود فيهم، هذا غير معقول. الاستناد لابد أن يكون بلا واسطة، ذكروه الواسطة هي أنه يقال بأنه أن الضرر الذي يحصل بالنسبة إلى هذا الشخص، هذا الضرر الذي يحصل بالنسبة إلى هذا الشخص قد يوجب في بعض الأحيان معنى في غيره، وذاك المعنى هو الذي يستوجب شنو؟ ثبوت الحكم فيه في الغير. يعني هذا الاستناد بالواسطة، هذا العلية بماذا؟ بالواسطة. فيكون الضرر الحاصل في هذا يوجب ما يقتضي ثبوت هذا الحكم في ماذا؟ في غيره. فلا يمكن أن نعلل ثبوت الحكم في الغير بالضرر مباشرة، وإنما الذي يمكن هو أن نعلل ثبوت الحكم في الغير بالضرر لكن بواسطة، باعتبار أن الضرر في حق هذا يوجب تحقق شيء في غيره، يكون ماذا؟ يكون هذا سببا لثبوت الحكم أيضا في حق الغير، وإن لم يكن فيه ماذا؟ فيه ضرر. أي شيء ذلك المعنى الذي يفترض في موارد الحكمة هو هذا شأنها، وهو في خيار الغابن اللي يستدل به بقاعدة شنو؟ قاعدة لا ضرر. الضرر هنا ضرر بالواسطة، يعني التعليل بالضرر بالواسطة في الحقيقة، يعني في المعاملة التي لا يوجد فيها غبن، لا يوجد فيها ضرر، لا يوجد فيها ضرر. في بعض الأحيان المعاملة ليس فيها ضرر، هي غبنية، باع بأقل من السعر المتعارف أو اشترى بأكثر من السعر الشنو المتعارف، معاملة غبنية، لكن بعض الأحيان لا يوجد فيها ضرر. كما إذا فرضنا أنه مثلا لا يوجد طالب لهذه السلعة، وكان بقاء السلعة عنده يوجب ضررا له، يبيعها بأقل من شنو من سعرها، معاملة غبنية لكن ليس فيها ضرر. هنا يلتزم بماذا؟ بثبوت حق خيار الغابن، ويستدل له بماذا؟ بالضرر، مع أنه لا يوجد ضرر. هذا لابد من أن يكون الاستناد إلى الضرر استناد بالواسطة، بمعنى أن تحقق الضرر في، خلنا نفترض نصف المعاملات الغبنية مثلا، نصف المعاملات الغبنية، تحقق الضرر في نصف المعاملات الغبنية يوجب ما يقتضي ثبوت الخيار في حتى في غير تلك المعاملات، يوجب ما يقتضي ثبوت الخيار حتى في غير تلك المعاملات الغبنية التي يتحقق فيها الضرر، حتى يعني في المعاملات الغبنية التي لا يكون فيها شنو؟ لا يكون فيها الضرر. فيكون الاستناد بالواسطة، كأنه يراد أن يقال أن القاعدة في المقام، في مقام تمييز الحكمة من العلة هو هذه، أنه القسم الأول والقسم الثالث هذا الضرر فيها يدخل في باب العلة، بينما القسم الثاني والقسم الرابع الضرر فيها يدخل في باب شنو الحكمة. والمائز هو هذا، المائز هو هذا، أن في كل مورد يمكن أن نسند الحكم إلى الضرر مباشرة في جميع الموارد التي يثبت فيها الحكم، هذا علة. إذا أمكن إسناده إلى الضرر مباشرة وبلا توسط شيء، فيقال أن الحكم ثبت هنا لماذا؟ لوجود الضرر، لوجود الضرر، هذا يكون حينئذ هذا علة، والضرر ضرر شخصي. وفي الموارد التي لا يمكن فيها الإسناد إلا بالواسطة، هذا يدخل في باب ماذا؟ في باب الحكمة. هذا هو الفرق بين الضرر الشخصي والضرر النوعي من جهة، وبين الحكمة وبين ماذا؟ وبين العلة. واللي يفهم من هذا الكلام هو هذا، أنه في كل مورد يكون الضرر من باب العلة، فالضرر يكون ضررا شخصيا، يدور الحكم مدار وجودا وشنو عدما. وفي كل مورد يكون الضرر فيه من باب الحكمة، الضرر لابد أن يكون ضرر شنو نوعي. هذا الضرر النوعي موجود بالنسبة إلى نوع المكلفين في بعض الأحيان، أو بالنسبة إلى نوع المعاملات في بعض الأحيان. نوع المعاملات مو إلا نوع المكلفين. زين، بناء على هذا الكلام نرجع إلى كلام المحقق النائني الوجه الثالث اللي ذكره. بناء على هذا الكلام الذي يبدو من هذا الكلام أنه في باب الحكمة، من اشترط حتى الغالبية، ليس بالضرورة أن يكون ماذا؟ أن يكون تحقق العلة غالبي في باب الحكمة، تحقق الضرر غالبي في باب الحكمة، في كون الضرر حكمة لا نشترط ماذا؟ أن يكون تحقق الضرر غالبي كما يقول المحقق النائيني، وعلى ضوء في محل الكلام قال بأن الضرر اتفاقي في محل الكلام في باب الشفعة، وهذا لا يصلح أن يكون شنو حتى حكمة، فضلا عن أن يكون شنو علة. بناء على الكلام المتقدم لا، حتى الغالبية لا تجلس الشرطا، لأن بناء على هذا البيان يكفي في كون الضرر حكمة أن يتحقق ولو في بعض المصادق، ولو في بعض الأشخاص، ولو في بعض المعاملات، أن يتحقق الضرر، ويكون تحقق الضرر في ذلك البعض موجبا لوجود ما يقتضي ثبوت الحكم في ماذا؟ في غيره، سواء كان هذا هو عبارة عن نصف المعاملات مثلا، أو نصف المكلفين، أو كان هو عبارة عن القسم الأقل من المعاملات. هاي قضية ثبوتية قاعد نتكلم عنها، مو إثباتية. يعني بعبارة أخرى، إذا دل الدليل على ثبوت خيار الغبن في جميع المعاملات الغبنية، في جميع المعاملات الغبنية سواء كان فيها ضرر أو لم يكن فيها شنو، لم يكن فيها ضرر، سواء كان فيها ضرر أو لم يكن فيها ضرر، زين، وعلل ثبوت الخيار في جميع المعاملات الغبنية بقاعدة شنو؟ بقاعدة لا ضرر. خفية حال حينئذ مجبورين، يعني مقام الإثبات يساعد على هذا الفرض الثبوتي، وهو أن نقول أن تعليل ثبوت الخيار في جميع المعاملات الغبنية بالرغم من أنه في معظم المعاملات الغبنية لا يكون هناك ضرر، تعليل ثبوت الخيار في الجميع بالضرر، هذا لا يمكن أن يكون إلا على أساس ما ذكر، يعني على أساس بأنه اكتفى الشارع بثبوت الخيار في الجميع بكون بعض المعاملات فيها شنو؟ فيها ضرر، كون بعض المعاملات فيها ضرر، المعاملة الغبنية تكون موجبة للضرر، هذا الشارع اكتفى به، لأنه هناك وجد ما يقتضي في سائر المعاملات ثبوت حق الشنو؟ حق الخيار، ثبوت خيار الغابن. فيلتزم بخيار الغبن في الجميع كما تدل عليه الأدلة، ويعلل بالضرر كما تدل عليه الأدلة، لأنه كما قلنا يعني بناء على الاستدلال على خيار الغبن بقاعدة لا ضرر، لكنه يفسر بهذا التفسير الثبوتي، وهو أن يقال بأن التعليل والاستناد يكون مع الواسطة بهذا المعنى، بمعنى أن ثبوت الضرر في بعض المعاملات الغبنية هذا يكفي لثبوت خيار الغبن في جميع المعاملات الشنو الغبنية، وإن لم يلزم منها ماذا الضرر. هذا المعنى اللي يصحح هذا الاستناد بالواسطة والعلية بالواسطة ما يشترط فيه أن يكون في معظم الحالات، ما يشترط فيه أن يكون غالبية، لو فرضنا أنه كان في نصف الحالات وأوجب ما يقتضي ثبوت الخيار في الجميع أيضا يلتزم به، ويقال بأن هذا من باب الحكمة. لو كان ثابتا في أقل من النصف أيضا نفس الشيء، الغالبية ليست شرطا في ماذا في دخول الباب في باب الحكم مقام في باب الحكمة. ومنه يظهر الملاحظة الثانية على كلام المحقق النائيني، في الملاحظة الأولى قلنا بأن الضرر غالبي، أن الضرر في باب حق الشفعة وإن لم يكن دائميا فهو ضرر غالبي، فإذا يمكن تخريجه على أساس الحكمة، لأنه هو قال أن الحكمة لابد أن يكون الضرر فيها شنو غالبيا، لكن هو ادعى أنه اتفاقي. الجواب الأول هو أنه قلنا لا مو اتفاقي، وإنما هو شنو غالبي. ليش؟ لأن الضرر الملحوظ ليس هو الضرر الذي يصدر من الشريك، وإنما هو الضرر الذي ينشأ من أصل الشركة. هذا يصير جواب ثاني، وأنه من قال بأن دخول الضرر في باب الحكمة يشترط فيه أن يكون الضرر شنو غالبيا، لا يكفي أن يكون اتفاقيا، يكفي أن يكون اتفاقيا، إذا كان اتفاقيا أيضا هو قد يكون موجب لوجود ما يقتضي ثبوت الحكم في جميع ماذا في جميع الموارد، إذا ساعد عليه مقام الإثبات. مقام الإثبات هو هذا بالنسبة إلى استدراك على ما تقدم وإضافة وجه جديد إلى ما نقلناه عن المحقق النعيمي. إحنا شنو دخلنا بالبحث الآخر؟ طائفة الثالثة. طائفة الثالثة بيناها مو؟ طائفة الثالثة هي المراسيل، ومراسيل مختلفة، مراسيل كثيرة ومختلفة، موجودة في الكتب الفقهية، موجودة في كتب الحديثية، لكنها مراسيل تنقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبارة لا ضرر ولا ضرار. بعضها المراسيل تضيف بعض القيود من قبيل في الإسلام، من قبيل على مؤمن وأمثالها، وبعضها لا تذكر هذه القيود. احنا كلامنا في التهافت بين الروايات بلحاظ الطوائف الثلاثة، هل هناك تهافت بين هذه المراسيل من حيث أن بعضها يذكر القيد بعضها لا يذكر القيد؟ لا، ظاهر أنه لا يوجد هناك تهافت بين هذه المراسيل، وذلك لأنه التهافت إنما يكون عندما نفترض أن هذه المراسيل تنقل رواية واحدة وفي واقعة شنو واحدة، وتختلف إن يختلف النقل، بعضهم يضيف قيد بعضهم لا يذكر القيد، فنقول بأنه يقع التنافي والتهافت بين هذه النقول للواقع الواحدة، لأنه الواقع الواحدة إما فيها القيد أو هي بدون شنو بدون قيد، فيحصل التهافت. لكن عندما لا نقول أنه لا، الواقع ليست واحدة والرواية ليست واحدة، لا، روايات متعددة، شنو المشكلة في أن نفترض أن الوقائع متعددة صدرت فيها عبارة لا ضرر ولا ضرار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني مو قضية شخصية قاعد يتكلم فيها من قضية السمراء بن جندب، نقول واقعة واحدة مراسيل، هذا يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار ويسكت، الآخر يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرر في الإسلام، ماكو منافات بينهما، لإمكان أن يصدر كل منهما من الشنو من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا ماكو تهافت بلحاظ الطائفة الثالثة اللي هي مراسيل. انتهى الوقت، كافي بعد، وصلى الله.